بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج التفكير والتغيير، ومرحبا بضيف البرنامج الكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور محمد شحرور. أهلا بك. أعزائي المشاهدين، تشكل فكرة التطور في كل المجالات الإنسانية والحياتية والتشريعية إحدى أهم الأسس والركائز التي استند إليها الدكتور محمد شحرور صاحب القراءة المعاصرة في تأسيس نظريته، معتبرا أن الموروث قد توقف عند زمن معين ولم ينل حقه من التطور ومن حركة المحتوى، ومعتبرا أن الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي تشير إلى فكرة التكامل والتراكم في الشرائع السماوية أو في شريعة الإسلام، بينما الواقع المعاش بقي في منأى عن هذا الإكمال كتطبيق. وأرجع ذلك إلى أن خط التطور المتمثل في 3 عناصر: الكينونة، السيرورة، الصيرورة. هذا الخط قد فقد عنصره الأخير، ولذلك سنتوجه بداية إلى الدكتور محمد بسؤال قد يرد إلى كل الأذهان. دكتور، ما جدوى البحث في خط التطور بدءا من النقطة الساكنة الكينونة ووصولا إلى الصيرورة، وما علاقة ذلك بمفاهيمنا الدينية أو بما تطرحه في نظريتك المعرفية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، إذا نظرنا إلى القصص القرآني والذي هو تقريبا نصف القرآن أو أكثر، يعطينا في القصص القرآني لا هو ليس قصص تاريخ، تاريخ الفراعنة أو تاريخ البابليين، يعطينا خط سير التاريخ ابتداء من الانفصال عن المملكة الحيوانية بآدم بنفخة الروح، وانتهاء بعلاقة السماء بالأرض بالرسول الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام، وقال اليوم لكم. وهذا الدين هو واحد، مو أديان، خضع للتراكم والتطور والسيرورة إلى من نوح كأول رسول بشر إلى محمد. هذا اللي أعطي في القصص القرآني كخط تاريخ، وعلينا أن ندرسه على هذا الأساس. وبالتالي كانت نبوة نوح صناعة السفينة، ويصنع الفلك بعيوننا وعينا كيف اجتياز عائق الماء، بينما نبوة محمد عليه الصلاة والسلام هي كيف ندرس الكون ونسيطر عليه.
نعم،
تصور، بحيث أنه أصبحنا الآن نحن قادرين على أن نقوم بهذه المهمة. فيجب أن نجد في نبوة الرسول العظيم في القرآن الكريم أنباء مع آلية معرفية تتيح لنا أن نصعد إلى الفضاء وننزل إلى البحر، تتيح لنا أن نصعد إلى الفضاء وأن ننزل إلى البحر.
هذا متعلق بالسيرورة أم بالكينونة؟
لا، متعلم بالسيرورة. نعم، أولا قبل ما أبدأ، أن القرآن كيف بدنا نفهمه حسب المواضيع. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلا قولي تعالى ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كل هذه المواضيع المعرفية هي قرآن، والقصص هو قرآن. لقد جاءت آدم، جاء في سورة الأعراف وفي سورة البقرة وفي سور أخرى وفي سورة طه.
قصة الخلق؟
لا، آدم فقط.
آدم فقط أقصد.
أنا أقصد آدم جاء في البقرة وفي الأعراف وفي طه، هذا أكيد. كيف نفهمه؟ أنه جاء متقطعا في أماكن متفرقة. هناك من يقول أن براعة القرآن أنه يعيد القصة في سياقات مختلفة،
لا يعيد بإضافات ورسائل ومعاني،
هي عبارة عن مقاطع من قصة. وبالتالي قال لنا ورتل القرآن ترتيلا، والرتل هو وضع أشياء وراء بعضها البعض، كأن نقول في الجيش رتلا أحاديا قف، رتلا ثنائيا قف، يعني بيجي اثنين اثنين وراء بعض، مرة رتل دبابات.
نحن نعرف رتل القرآن بمعنى آخر،
هذا مفهوم غريب على
بمعنى اللغة. جود وحسن.
لا لا لا، لأنه بعدها قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، القول في المعنى لا في النطق، التجويد هو في النطق،
يعني القول الثقيل لا يتناسب مع
والنطق ليس
مع الترتيل التجويدي،
النطق التجويد في النطق والنطق غير ثقيل في تجويد القرآن، أما ثقيل هي المعاني الموجودة
القول
القول عندما يتحول النطق إلى معنى في الذهن فيصبح قولا.
نعم.
عندما يتحول النطق إلى معنى في الذهن، الصيني أنا عربي، الصيني ينطق وأسمع ولكن لا أعلم ما يقول،
ما يقول
أسمع ما ينطق.
نبقى عند رتل
الترتيل. إذن من نأخذ آيات آدم في سورة البقرة وآيات آدم في سورة آل عمران، عفوا سورة الأعراف،
الأعراف
وآيات إمرة في سورة طه، نحطهم مع بعض يطلع موضوع متكامل، نكتب من هو آدم، ماذا قال عن آدم، لماذا هذه الصلاة آدم موسى فرعون خلق السماوات والأرض متناثر
كله. المواريث الأجنة المرأة
كله متناثر. السبب وحدة الناموس بين الطبيعة وبين الكتاب، وحدة ناموس يا ماري، هل جسم الإنسان جاء بشكل فصول، يعني الجلد ثم العظام ثم طبقة الأعصاب ثم طبقة الدم ثم الشرايين بجانب بعضها ولا جاءت متداخلة؟
هي منفصلة في الدراسة والتحليل.
لا هي بالواقع
متشابكة
متشابكة وتقوم بوظيفتها
طبعا.
معناته جاء القرآن مشابك متشابك في المواضيع، كما أن أعصابك متشابكة مع شرايينك، متشابكة مع الورق الأولية، مع العظام، مع العضلات، مع الجلد، وجاء هكذا الفرج أن الطبيعة القرآن كالطبيعة،
كتاب الله المنشور وكتاب الله المسطور
متشابك.
نعم،
يعني لا من أجل التعقيد، الطبيعة هكذا متداخلة. ولكن وقت تدرسون أعطاك المنهج أنه كيف تدرسون، يعني أنت كيف تدرس اسم الإنسان، تدرس القرآن، قال لك ورثي القرآن ترتيلا، القرآن لا يدرس إلا مرتل، وبالتالي لا يوجد شيء اسمه تفسير القرآن، لا يوجد.
كيف؟
لك في 100 موضوع،
وكل موضوع يتم تناوله،
في واحد يفهم هالمئة موضوع، خلق السماوات والأرض وآدم وإبراهيم ونوح وكذا والبعث والساعة كل هالمواضيع أكثر من مية واحد يعرف.
لا، بجهد العلماء الجماعي ممكن نصل إلى نتيجة.
عم بحكي أنا تفسير قائم لفلان
لا يحيط، يعني وما يعلم تأويله إلا الله،
وحتى لا يوجد تأويل أصلا، يعني أنا آسف لك، يعني لا يوجد أصلا تأويل. فهي التفاسير بالضبط، إذا أردت أن تعرف الأرضية المعرفية لعصر ابن كثير اقرأ كتاب تفسير ابن كثير، يعكس الأرضية المعرفية لعصره،
يعني اجتهد ضمن سقفه
وأدواته، قلت لك يعكس الأرضية هذا لعصره، مؤلي شو عصر الأرضية المعرفية هو عم يحكي.
طيب يعني ليس من موضوعنا. نعم. موضوعنا ترتيل القرآن يفيدنا في فهم السيرورة أم الصيرورة؟
لا، يفيدنا في فهم، يفيدنا في نظرية المعرفة. هلا بضمن الترتيل القرآن، من مواضيع القرآن نأخذ ما هي مواضيع الكينونة والسيرورة والصيرورة. يعني اثنين مواقع النجوم كلمت عنها سابقا، مواقع النجوم، فلا أقسم
ومواقع النجوم
وأنا رأيي لا أقسم
إنه لقسم لم تعلمون عظيم،
فلا أقسم بمواقع النجوم، وهناك من يقول لا أقسم، يعني مأكد بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. علينا أن نعلم أن مواقع النجوم لا علاقة لها بالنجوم في السماء، أنه يتكلم عن تنجيم القرآن مو شكل النجمة، مقطع الآية أعطيتك $100 رددتها لي منجمة،
متفرق
على أقصى. مرة أعطيتني 2، مرة أعطيتني 5، مرة أعطيتني 10، وهذا هو تنجيم القرآن. وتنجيم القرآن مهم جدا، لأنه الآية تحمل وحدة الموضوع،
كل آية مستقلة تحمل موضوع بذاته.
لا سأقول لك لا تعطي الذين يتخذوا القرآن عينتين، لا تقسم الآية،
التعضية هناك من يحتاج إلى شرح،
هي قسمة الذي لا ينقسم،
التعضية
هي قسمة
الذي لا
يعني ينقسم، يعني إذا واحد هو وأخوه ورث 100 ليرة، يأخذوا 50 وأخوه 50، إذا ورثوا سيارة ما بيسم السيارة بالنص، بيسمها بنشاب عديد
لا تنقسم
بالتأكيد. هاي التعضية قسمت، إذا قسمته بفسد.
تذكرنا بالآية جعلوا
كما أنزلنا على المختصمين الذين جعلوا القرآن عضين،
عضين مقسم،
تقسيم الذي لا ينقسم.
هناك بتر بالمعاني يعني
تماما.
مواقع النجوم تعيد النسق القرآن للفهم،
مثل والفجر آية نجم، يعني نجم يبصم أطع، وليالي عشر نجمة أطع، والشفع والوتر نجمة، والليل إذا يسر نجمة، يعني عبس وتولى نجمة، أن جاءه العام نجمة. بينما من الناحية اللغوية كلسان عربي إذا وضعت والفجر وليالي عشر بآية واحدة
يمكن الإلصاق،
وين المشكلة؟
ماذا يتغير بالمعاني؟ سؤال يخطر بالأذهان،
لأن الفجر موضوع متكامل يليه الليالي العشر، لأن الفجر معناته عم يحكي عن ظاهرة قائمة بذاتها هي الانفجار الكوني.
المعروف أنه ما يسبق الإصباح.
لا، هو الانفجار الكوني.
الفجر عندك الانفجار الكوني.
تبعه عشر مراحل من التطور قبل أن يظهر النور.
الليالي العشر.
نعم. إذا نتحدث لك والظلمات والنور.
نظرية الانفجار الكبير يعني
إلى الآن
نظرية مستوردة بصرف النظر عن صحتها وخطأها.
إلى الآن الكون عم يأكدها، كل العلوم عم تأكدها أنه حصلت. حتى آخر تجربة بسويسرا ساو نفق 35 كيلو متر تحت الأرض مشان شيء ساو تجربة عليها. مشان إلى الآن ضمن سقفنا المعرفي عم تضبط،
وليس نهاية المطاف. نحن نتكلم حسب سقفنا المعرفي.
كتب الفلك ترجح الآن، ترجح ولا تؤكد أن نشأة الكون نشأ من انفجار كبير. وبعض علماء المهتمين من العلماء المسلمين بالإعجاز العلمي في القرآن قالوا أن هناك آيات كأنها تلمح أو تشير إلى هذا الموضوع، لأن النبض الكوني يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده ونحن نعيش نهايات النبض الأولى إلى آخره. هناك نظريات بالفلك مصدرها غير إسلامي.
بالسؤال، السؤال المحير، ليش مو المسلمين عم يسووا؟
نتمنى يعني أن تكون هذه الأبحاث
مو أمر حزين،
نتمنى والجميع يتمنى.
مواقع النجوم مثل والفجر
موضوع قائم بذاته، الانفجار الكوني، وليالي العشر كيف تطورت المادة بعد الانفجار الكوني، أو حتى ظهر الأكسجين، حتى ظهر الهيدروجين. أول مادة بالكون تكونت هي الهيدروجين. الهيدروجين فيه شفع ووتر، فيه إلكترون واحد وبالنهادة فيه اثنين. ظهر الضوء، لأنه الضوء الفوتون بده شيء يضرب فيه ليظهر أنه فيه ضوء، وقت ما كان في شيء، في فوتون بس الضوء ما بيظهر.
جميل، انت تطالب دكتور بهذه
بمواقع النجوم، يعني اقول ما انتبه لمواقع النجوم،
دعامه من دعائم فهم
التنزيل.
وقبلها كان الترتيل
ومواقع النجوم والتعضيه
عدم التعضيه.
التعضيه قسمه الذي لا ينقسم.
نستطيع ان نسمي هذه العناصر يعني
هي خطوط. هي قلت ان مفاتيح فهم الكتاب داخله
مبادئ ومفاتيح وننطلق منها الى فهم ادق واعمق.
نعم.
للقران الكريم. نعم. هذا يتعلق بالسيروره، بالكينونه، بالسيروره.
هلا بدنا نفهم الكينونه والسيروره من دون يعني الايات هي بدنا ناخذ ايات التنزيل الحكيم، لا تعضيها، رتل،
شوف مواقع النجوم.
هلا على ضوء ام ناخذ
الربط
الآن. أولا الوجود، هناك من يقول، وهذا السؤال طرحته الإنسانية على نفسها منذ سؤال الفلسفي الأول، هل الوجود أمامنا خارج الوعي الإنساني حقيقي أم وهمي؟ يعني الوجود في الأعيان وصور الموجودات في الأذهان هل هي واحدة؟ شوف هذا السؤال، هذا عم بعطيه بصيغة عربية بقى تماما.
واضح، وان كان
الوجود
يعني تحتاج لوقت كبير.
رح عيد. الوجود في الأعيان يعني الوجود خارج الوعي الإنساني، هذا الوجود صوره في الذهن هي نفسها اللي عم تنتقل للذهن. طب اذا نفسها اول شيء بدهم مين يقول لي مو انا؟
هل نعيش حقائق حولنا ام نعيش وهم؟
لا في 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 رايين لليوم
نسمع.
والحساب في الحقيقي والوهمي، في الفلسفه الماديه، ماديه اللي تقول انه هذا الوجود حقيقي، كله حقيقي.
الفلسفه الماديه تؤكد ان الوجود الفيزيائي هو وجود موضوعي
سابقنا قبلنا هو الموجود. اثنين بتقول بس النظريه الماديه بتقول هذا الوجود حقيقي، بس الوجود الكوني المادي.
اما
نحن بنقول الوجود الحقيقي خارج الوعي الانساني هو وجود اول ووجود ثاني. الوجود الاول الوجود الحقيقي اللي هو الحق، هل يعبر عنه القران بالحق؟ شوف الكون حقيقي ام وهمي؟ ام الله هو جوابك. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق.
الا بالحق اكد
انه هذا مو حقيقي. الذين يتدبرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني قال لك لا هذا مو وهم، باطل هو الوهم شرحناه.
اكد الله عز وجل ان الوجود حقيقي وحق،
وانه هو حق، ان الله هو الحق. طيب علاقة الله بالوجود، هذا حق وهذا حق، ماشي. الله حق والوجود حق، شو علاقتهم ببعض؟ اثنين الله سبحانه وتعالى وجود موضوعي مو ماديها، موضوعي خارج الوعي الإنساني مجهول للكينونة، والوجود المادي الكوني كمان موجود كمان حقيقي.
سؤال في منتهى الأهمية، اسمح لي أن أعلق السؤال. سنتابع حوارنا مع الدكتور محمد شحرور بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، توقفنا قبل الفاصل عند سؤال كبير وهام، يقول إن علاقة الله أو علاقة الله عز وجل بالوجود وكلاهما حق بحسب آيات القرآن الكريم، كان يتحدث عنها هذه العلاقة الدكتور محمد شحرور، ما هي علاقة الله؟
هذا من أسئلة الفلسفة القديمة بالمناسبة.
بالوجود، والله خلق السماوات والأرض بالحق.
بالحق قوله الحق، إن الله هو الحق وقوله
الحق.
الحق خلينا نأخذ الأطروحة التي تقول الوجود مو الباطل، العدم، إن الله خلق الوجود من العدم،
هذا هو المعروف أو الشائع،
كان الله ولا شيء معه، ماشي. طيب السؤال اللي بدي أسألك، سؤال اللي بدي أقول لك يا، ما هو العدم؟ عرفوا نعرف العدم حتى نعرف خلقه من العدم ولا لا؟
لا، نعرف الوجود حتى نعرف العدم.
لا، اذا عرفنا العدم نعرف الوجود.
لا يمكن تعريف العدم.
لا، تعريف الشيء لا ممكن،
فقط في ذهن الانسان.
لا ممكن، وهلا بسحب مسكك يا بايدك العدم.
كيف
العدم؟ هو الدال بدون مدلول.
هذا في النصوص الأدبية، في النقد، في النقد الدال بلا مدلول يقولون عدمية، هذا هو العدم.
عظيم. رب العالمين كان الله ولا شيء معه، الكون كان ضمن معلوماته ولا ما بيعرفه؟ كان الكون في علم الله دال بدون مدلول، فكلماته هي الكون نفسه. علاقة الله بالكون قوله الحق، علاقة الله بالكون علاقة الكلام بالمتكلم. فبالنسبة لنا الشمس كلمة دال،
نعم،
والمدلول هي
النجم الكبير هذا الشمس.
نحن مفصول الدال عن المدلول. بالنسبة لله سبحانه وتعالى الكلمة هي عين المدلول، الدال هو عين المدلول، يعني بالنسبة لله كلمة الشمس هي الشمس،
لذلك إذا قال له كن فيكون.
للأسف العدم هو الدال كانت الشمس في علم الله، بس كانت الدال بدون مدلول ولا ما كانت.
هذه المقولة كان الله ولا شيء معها، هل هناك ما يقابلها في قرآننا؟
لا، هي عم أقول لك خلق الله الوجود كله، خالق السماوات والأرض.
أنا
فاطر السماء، لا انتبه، خالق مصمم، فاطر يعني السماء والأرض مو قديمة، بديع ما لا سابقة. ثلاثة
والثلاثة وردت في طبعاً الآيات المصحف،
فاطر وخالق وبديع، وبديع السماوات. فاطر معناتها مو قديمة، بيلك فطير لساته، وبديع ما لا سابقة،
وخالق
مصمم،
سبحان الله.
يعني ثلاثة هذول،
بس هذول خالق وفاطر ومصمم بعلمه موجودين
وبديع،
بس كانوا بدون دالات، كانوا دالات بدون مدلولات. فكلمة الشمس بالنسبة لي دال ومدلول، بالنسبة لرب العالمين الشمس هي عين المدلول وهي عين الكلمة. بالنسبة لرب العالمين الكون تطابق الدال مع المدلول، فالشمس بالنسبة لله هي عين الشمس، سماها المسيح كلمة. الوجود هو كلمات الله، والقرآن كلام الله. فرق كثير بين الكلمة
ولا مبدلة
لكلماته،
مو لكلامه، لا مبدلة لكلماته. الوجود هو كلمات الله، وعلاقة الكلمات بالمتكلم علاقة الكلمة بصاحبها صادرة عنه وليست جزءا منه.
يعني حتى أمثلك الحلول
صادرة عنه وليست جزءا منه،
صادرة عنه وليست جزءا منه.
نعم، نغوص في عمق الفلسفة
يعني في الكينونة والسيئة،
هي صادرة عنه وليست جزءا منه. ولو أن ما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمده من سهم ما نفذ كلمات الله،
لأنها لا نهائية.
لا تصور يعني أنت الطيارة الجامبو فيها 120 ألف بند، خذ الكون كله، خذ جسم الإنسان كم مجلد.
سبحان الله، خلق معجز.
أيوة،
خلق معجز.
لا أمي لك ما نفذت كلمة. قل لو كان البحر مدادا لكن لنفذ البحر قبل أن تنفذ
كلمات
ربي لو جئنا
بمثله
مدى. ما عميك عن التشريع، التشريع بكفي دواية
زجاجة هي للتقريء للتمثيل الإنساني لله المثل الأعلى، يعني يضرب الله الأمثال للناس تعلم
يتفق. يحق الله الحق
بكلماته
ولو كره المجرمون. إذن الله سبحانه وتعالى بكلمته بحق الله الحق.
ما الذي يمنع أن نفهم الكلمات قوانين؟
هي قوانين طبعا،
الوجود الفيزيائي،
هي الكلمات، هي الوجود الكوني الكون. يعني المسيح كلمة وروح
ألقاها إلى
مريم. شو معنات كلمة وروح؟ شو معنات كلمة وروح؟
صار موجود وجود.
لا، الكلمة هي الوجود، والروح لا، الروح ألقاها إلى مريم. الكلمة هو الوجود، يعني رب أنا كلمة من رب العالمين.
الروح لمشيئة إلهية، يعني
شو هي؟
فأرسلنا إليها روحنا.
كلمة والروح ألقاها إلى مريم. التنتين في تنتين بمريم، تنتين شو كلمة وروح.
هناك مهمة، يعني لأهب لك غلاما زكية.
عندما ولد المسيح
عليه السلام،
المسيح هو الكلمة، شو قال؟
إني رسول،
إني عبد الله،
إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا.
إيه أنا بدي أسأله إنه هلأ ولدت وين، يعني وين إجاك الكتاب وجعلك نبي؟ هي الروح اجده وبطن أمه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الرسول عاصم محمد بن عبد الله هو الكلمة، والروح اجده بالأربعين. بينما عيسى بن مريم هو الكلمة، وين الروح اجده؟ اجت في بطن امه، نزل من بطن امي نبيا ورسولا.
طيب دكتور، الوقت يعني يمضي سريعا،
يمضي معلش.
علاقة الله بالوجود وكلاهما حق.
نعم،
كيف تكون هناك علاقة بين خالق ومخلوق وكلاهما حق؟
علاقة الله بالوجود، بدنا ناخذ بقى هون اسم من اسماء الله الحسنى هو الرحمن، حتى نشوف علاقة الله بالوجود. قل ادعوا الله او
ادعوا الرحمن،
ايما تدعو فله الاسماء الحسنى.
يعني الرحمن له الاسماء الحسنى كمان، والله له الاسماء الحسنى،
ايا ما تدعو
له الاسماء الحسنى. والمصحف يبدا بسم الله الرحمن الرحيم. هل الرحمن غير الله؟
الرحمن الله لفظ الجلاله.
نعم،
يعني الله اذا بتحطه لحاله ايه شو بدك تقول؟ دائما بالتنزيل وضح ما بذكر الله لوحده، بيقول الله العزيز الحكيم، الله كذا كذا
تبارك الله.
اما الرحمن بيذكر لحاله، الرحمن انتهت الايه علم القران. هلا وقت بيذكر رب العالمين، انتبه، وقت بيذكر رب العالمين بالمصحف تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. بعد الله بعد الاسم
دائما يضع من اسمائه الحسنى عز وجل، والله غفور رحيم، والله شديد العقاب.
نعم
والله
مو هيك اثنين، لا لا، وقت بيقول اسماءه بيحط اثنين، الله الله العزيز الحكيم، ان الله غفور رحيم. بينما وقت يقول الرحمن بيحط بعده اسم واحد، تنزيل من الرحمن الرحيم
في كل المصحف.
اي الرحمن الا بسم الله الرحمن الرحيم، الا بسم الله الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم. هي هذا الجمله هي عنوان فعلا حقيقي للمصحف كله، هي العنوان الحقيقي. الله لفظ الجلاله، الرحمن هو اسم الربوبيه، هو
اسم الربوبيه،
اسم الربوبيه هذا الكون وله معنى
الربوبيه. نعم
وله معنى، لانه هذا الكون ثنائي. من هون نجي بقى على مفهوم الصيروره والكينون. هذا الكون الله احادي، واحد في الله كمه أحد. واحد في كمه، احادي في كيفه،
لم يلد ولم يولد
ولا واحد، يعني واحد أحد. نعم. واحد في كمه، قل هو الله احد، الكيف احادي، ما في كيف اخر.
تبارك الله، الله احد صمد، يعني نعم
واحد احد، يعني نعم. واحد غير احد.
نعم
الرحمن لها معنى، الرحمن في على وزن فعلان، وزن فعلان وزن يحمل الاضداد. اعطيك مثال، انا رح اجيب لك اياه من المصحف المثال.
كيف يحمل الأضداد ونحن نعلم أول ما نشعر، يعني أول ما نفهم الرحمن نفهمه من الرحمة، بل بمطلق الرحمة، لا. مبالغة الرحمة.
لا، إذا كان الرحمن هو مبالغة الرحمة ليش قال الرحيم؟ يعني أنا إذا كان معي مليون دولار ليش أقول معي ودولار؟
مثلا ليؤكد أن الله رحمن رحيم، حتى يستبشر الناس، يعني رحمن ورحيم، يعني
يعني استبشر رب عم يتكلم لك رحمن، مبالغة الرحمة، رحيم صارت زيادة. يعني أنا إذا معي مليون دولار ما في لك أنه أنا معي خمس دولارات.
طيب ما معنى الرحمن؟
الرحمن على وزن فعلان فيها الأضداد، يعني رويان، شو مقابلة؟
الله أعلم في اللغة، ريان تقصد؟
ريان عطشان، جوعان، شبعان،
غضبان، هل فيها غير الغضب؟ ريان، هل فيها غير العطش، غير السقاية أو الري؟
مقابل على وزن فعلان، اثنين على وزن فعلان، ريان فيها مقابلة في عطشان. الريحان، فأما إن كان من المقربين فروحون
وريحان،
شو مقابلة؟ شو مقابلة؟
روح وريحان.
إيه تقصد ريحان شو مقابلة؟
ما أدري.
تعبة
من الراحة أخذتها
لك؟ طبعا شو ريحان؟ شو بتقصد أنت يعني ريحان؟ شو تفهمها؟ إن واحد عم يموت
وجدت ملائكة، فأما إن كان بالأفكار من الغريبة، يعني الفكرة تلو الأخرى،
فأما إن كان من المقربين فروحون وريحان، يعني بيبقى مبسوط ومرتاح. نعم.
الآية معروفة لكن تستند إلى سيبوي، وتارة تنكر قواعد اللغة.
لا لا أنا لا أنا ما عم باخذ لا فاعل ولا مفعول به، أنا عم باخذ الأساس إنه هذا الوزن
الجذر اللغوي،
هذا الوزن والصيغة. يحمل الأضداد.
طيب لنفترض
فرقان جمعان، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فرقان وجمعان.
لنفترض أن الرحمن تعني كلا المعنيين،
تعني الثنائيات.
ما هي الثنائية؟
معز، شو مقابلة؟
مذل.
الرحمن معز مذل، الرحمن رافع خافض.
الدليل بسرعة لو سمحت. الدليل
الرحمن رحيم وشديد العقاب، بس الرحيم مو شديد العقاب، هاي فرق بين هذول. الرحمن رحيم وشديد، يعني الرحمن بيعطي بيكافئك وبيرحمك بس وبيعرفك، يعني بالرحمن التنتين موجودين.
بس من أين جاء هذا المعنى؟
قال تعالى قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. الرحمن بيعذب كمان. وهون رحمتي وسع عذابي أصيب بمن أشاء ورحمتي
وسعت كل شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. هون جد قال له شو؟ قال له أنا حطيت الرحمن أنت ارتعبت يعني بتخوف صارت إنه في رحمن يعني أنت على أنه طرف بدك
في عقاب في رحمة في عقاب
في تنتين هون هي في تنتين أنت أيهم يعني أيهم بدك تعطيني؟ قال لك لا الرحيم
غلب الرحمة على
ولا حساب لك رحمتي وسعت كل شيء وعذابي أصيبه من أشاء. عم قال لك أنا غلب يعني الرحيم الرحيم موجودة بالرحمن بس في الرحمن بالإضافة في شديد العقاب بالإضافة للرحيم. والحساب هو قال لك الرحمن في الإضافة صارت واضحة.
هذا جزء من الفهم. هذه الفكرة أين نضعها في موضوع حلقتنا؟
بكلمة الرحمن الثنائيات
بالثنائيات
يعني يجب الجدال الأضداد والأزواج كله ثنائيات.
الآن
هلأ الرحمن القرآن رحماني قوانين الكون والوجود
يعني يجب أن نفهم الثنائيات حتى نستطيع أن نكون مع السيرورة.
هذا الكون رحماني يقوم على الثنائيات في الأضداد والأزواج والتناقضات. هذا الكون رحماني خير وشر ليل ونهار وكذا بدون إذا إنه كل
الظلمات والنور والظل والحرور
يعني هذا طبيعة الوجود صارت. لا سبق لك الرحمن هو اسم الربوبية لهذا الكون. لسبب الرحمن له معنى. الرحمن لحاله حطه الرحمن آية بس الله آية ما في ما في. الرحمن علم القرآن لك علم بتاخذ مفعولين به علمه البيان علم الإنسان البيان. طيب هو حط مفعول به واحد.
جميل الوقوف عند كلمة الرحمن.
نقول نشوف الآية.
نعم
الرحمن علم القرآن. طيب أحد المعاني علم القرآن هني علم القرآن للملائكة علم القرآن لكذا مفعول مفعول به.
وين واضح
مفعول به لا هو بدأ مفعول به واحد تأخذ أقرب معنى
بالمنطوق. أنا أقول
بالمنطوق لا هي مفعول به واحد ما بتحتاج أكثر. علامة الرحمن هي علامة القرآن هي الرحمن. يعني أنا جيت جاي لعندك وحاطت علامة وردي على صدري هون من علم مو تتيج من وضع علامة
لله المثل الأعلى
يعني
وضع
يعني يعني الرحمن علم القرآن
أيضا مفهوم جديد غريب
يعني شلون إنه شو علامة القرآن؟ قال القرآن رحماني يقول رحمن ليه؟ قال لأنه في قوانين وجود وقوانين وخلى قوانين رحمانية هاي قوانين ربوبية والرحمن هو اسم الربوبية.
لذلك جاء في أي واحدة
طبعا
في أي واحدة وبعدها
هلا هون ننجي كونه هيك شو علاقته بالكون؟ ناخذ مفهوم العرش والكرسي.
مفهوم
العرش والكرسي طيب. شايف المفاهيم قديش مفتاحية طيب.
نعم قلنا في البداية أن هذه الحلقة ستتناول مفاهيم يعني بمنتهى العمق بين قوسين الفلسفي العرش
والكرسي
والكرسي. أرجو أن نتابع مفهوم العرش والكرسي بعد قليل. أعزائي المشاهدين فاصل ونتابع معكم حوارنا. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين ونعود إلى موضوعنا الذي توقفنا عنده وهو مفهوم العرش والكرسي حيث نستمع من الدكتور محمد شحرور إلى ما سيقدمه حول هذين المفهومين العرش والكرسي وعلاقتهما بالرحمن.
بسم الله. العرش ورد في التنزيل في عدة أماكن وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه
على الماء.
هذه من الآيات البينات هي آية تقابل أهم من آية تقابل واحدة من تسع آيات البينات تبع موسى
هو اثنين بالالاف لك ايات بينات، هذيك معجزات لنبي،
هي حول معجزات الله، والمعجزات هي ايات بينات، كله اسمه ايات بينات.
اثنين نكروا لها عرشها ورفع ابويه على العرش، الرحمن على العرش استوى.
نعم.
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.
شوف، عرش ربك الرحمن على العرش استوى. اولا العرش هو المعنى المباشر، هو مكان مرتفع معروش
للسيطرة،
للسيطرة ولذي يأمر وينهى.
وقد أضيف أو أسند إلى أكثر من، شوف أكثر من،
هلا إذا كان واحد من شخص، إذا المكان طبعا، إذا 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 يوسف فقد العرش المكان ما راح، يعني هو المكان بس فقد الأمر والنهي.
إذا العرش ليس الكرسي الملموس،
هو ولا سأله نكره عشان هي صاحبة هذا، ورفع أبوه على العرش يعني صاروا جنبه،
فهو العرش عرش المرأة بيتها لأنها تأمر وتنهى. إذا هو مقام وليس شيء ملموس.
مقام إذا كان، انتبه، هو أمر، أمر على شيء، أمر ونهي على شيء،
واستحكام وسيطرة. سبع الرحمن على العرش استوى. شوف هذا مقام الربوبية.
ايوه لك قلت الرحمن مقام.
نعم نعم نعم،
الرحمن على العرش استوى،
والاستواء هو مو تعني اعان، الاستواء يعني السيطرة والاستحكام. يعني يقول لك حتى اذا استويتم على ظهورها،
لان الانسان واذل الانعام، تصور بيجي الواحد بيركب على حصان بري، شو بيسايب الحصان؟
يعني بيرفضه،
بيرفضه كذا، مو مستحكمه،
ما سيطر عليه.
هلا وقت بيروضه بيمسكه بيسيطر عليه، وين ما بده بيعرضه.
بكلمة قرآنية الهيمنة،
هي ما استوى،
مهيمن
الرحمن على العرش
استوى،
حتى إذا استويتم على ظهورها للأنعام، إنه يعني سللتوها وركبتوها. الرحمن
يعني مثل ما قال مالك، إذا سألت السؤال كله بيجاوبك جواب الإمام مالك، الاستواء معلوم
والكيفية
مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بزعة. أنا هذا الجواب لا أقبل به، بدنا نبحث.
إذا كان هذا جواب الإمام مالك رضي الله عنه باحترامي الشديد، هذا عم يجاوب السائل تبعه، ما عم يجاوبني إلي، وما عم يجاوب الناس القرن 20 و21، عم يجاوب الناس اللي عم يسألوه، لنأخذ بعين الاعتبار فرق الزمن.
بس اسمح لي بلحظة تقاطع، اسمع ما يقوله الإمام مالك رحمه الله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. إذن هو يجتهد.
أنا شو قلت إنه الإمام مالك عندما قال أنا أحتج على من يقول قوله الآن، يعني الآن أقول الرحمن على العرش استوى، هناك من يقول لي الإمام به واجب والسؤال والاستواء معلوم والكيفية مجهول،
نعم،
والإمام به واجب والسؤال عنه
مقولة معروفة.
أنا أرفض هذا الكلام.
نعم، يجب أن نتابع التدبر
والبحث والعلم. هذا الكلام بالنسبة لي مرفوض، ولكن قد أقبله لو مالك قالوا أنا عايش وقته.
جميل،
قد أقبله. أما الآن ما بصير أنا الآن أخذ واحد عطى ملاحظة لواحد من 1200 سنة.
جميل. كان عرشه على الماء، قضية تستحق
السؤال. أول 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 عنصر تشكل بالهذا مو الهيدروجين،
الناس العلماء الطبيعة والفيزياء
أول عنصر تشكل هو بيقول لك أو أكثر عنصر. ليش
العرش هو الأمر والنهي؟ طيب رب العالمين خلق الكون على 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 هو ربه، فعرشه على الكون يعني أمره ونهيه على ماذا؟ على من خلق، في مقام الربوبية.
طيب هل تعتقد أن الماء يحتاج إلى سيطرة وهيمنة وتحكم؟
لا هو متحكم،
كان عرشه على الماء،
عرشه مو العرش،
نعم
سيطرة أمره.
إذا كان ما في غير ماء، كان يعني إذا كان الهيدروجين هو العنصر الوحيد في الكون، من زين اسمه مولد الماء. إذا الهيدروجين إلى الآن هو أكثر عنصر في الكون كله، ما في أكثر عنصر. أول ما وجد العناصر في الكون كله فقط الهيدروجين، عم يقول لك انه في عنصر واحد اول ما وجد هو الهيدروجين، من الهيدروجين انتقل للهيليوم للراديوم وصل.
طيب انت دكتور مهندس طبعا
يعني هذا
لك
يعني
في هذا
الامر الموضوع. كان الامره مستحكم على هذا. بعدين
هل ايوه كان عارف على الماء، بعدين عم يقول لك شوف الصيروره، وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على عرش،
لانه صار بقى سماوات وارض، مو بس هيدروجين، صار بقى كواكب ونجوم وكذا، لكن ثم استوى على العرش.
نعم.
يعني امره وين صار مستحكم؟
على
الربوبية، على كل على كل هذه
كل شيء طبعا كل الكون.
طيب وباليوم القيامة واحمل عرش ربك فوق يوم يما اذين
ثمانية
كمان الرحمن هنيك شو بس هنيك شو معنات ثمانية؟ هم بقى هي ثمانية ثوابت، ثمانية قوانين، ثمانية
إلى الآن مفتوحة للتفكر والتدبر.
سؤال أنت عندما تأمر وتنهى هل يجب أن تعلم على ماذا تأمر وتنهى؟
طيب بالضرورة،
وهذا هو الكرسي.
أعد إذا سمحت.
أنت بدك تأمر، ما بدك تعرف على ايش عم تأمر؟
من يصدر الأوامر والنواهي طبعا يعي ماذا يأمر، بماذا يأمر وبماذا ينهى، عن ماذا ينهى.
لك بسبب الكرسي، قالت العرب العلماء كراريس، الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي هو المعرفة الكاملة لله سبحانه وتعالى
المطلقة
وبيجي بالمرتبة فوق العرش. ايش قال له المعرفة قبل الأمر والنهي؟
بالربط اللغوي على من يعني غير متخصصين مثلا، شو علاقة الكرسي بالمعرفة؟
قالت العرب علماء كراريس، هي اسمها كراسي،
من جذر لغوي واحد، الكراس والكرسي
طبعا. ووسع كرسيه
السماوات والأرض
ولا يحيطون بشيء
من علمه إلا ما شاء.
عميك على علمه انه هذا ما له علاقه باللوح المحفوظ، ما مبين، هي علمه كله.
لا الان علم الله،
علم الله كله
عز وجل. نعم.
وسع كرسيه السماوات والارض، والكرسي في المرتبه فوق العرش، لانه الكرسي هو المعرفه، والمعرفه رب العالمين سبقت الخلق، فهو يعلم على ماذا يامر وينهى، ويعبر على ماذا يسيطر، ويعلم على ماذا يفعل وماذا لا يفعل.
طيب دكتور
وضحت العرش والكرسي.
نعم.
هنن حاطينه انه العرش والكرسي فوق بالمرتبة. نعم. بالمرتبة. نعم. انه العلم بده يجي فوق الامر والنهي، مظبوط.
نعم.
بس هنن حاطينه بمرتبة مكانية.
اراك تقترب دائما من نظريات التطور والنشوء والارتقاء، وهناك من يقول هذا انبهار بالعلوم يعني الغربية أو العلوم المادية، حتى هناك من اتهمك يعني بالنزعة المادية. يعني
القرآن مادي؟
لا أنا لا أنتقد ولا أنقل نقدا، ولكن اهتمامنا بهذه الأمور وبهذه القضايا الكونية الفلسفية الغارقة في التحليل الفيزيائي والفلسفي والرياضي، وين موضعها من فهم القرآن الكريم؟ لوين نوصل؟
ما هي اللي بساعدك على فهمه القرآن؟ الله سبحانه وتعالى خالق الكون والإنسان، وأعطيك الكون بدايته والصيرورة تبعه والصيرورة النهائية، ما هو أعطيك إياها كلها، وهي أصلا الأساس العقائدي تبعنا. وبنفس الوقت هي كلماته، وأعطاك الروح، هي الجانب الثاني، الجانب الأخلاقي، يعني له علاقة بالإنسان نفسه كمان. هذا الجانب أعطاك الجانبين، بس قال لك الجانب الروحي والأخلاقي، إذا فان أنت مالك عارفان الجانب المادي وين عايش وش كيف بدك تتصرف، أي روح وأي أخلاق
حتى نعلم إلى أين نسير وإلى ماذا نصير،
والمآل كله،
والمآل
وكيف تسخرها لنفسك، كيف تسخرها يعني رب العالمين عم يقول لك التطور وتغير السيرة من القوانين الثابتة اللي أنا حاطتها ما بتتغير، بدي الكون بالهيدروجين تطور بل يتطور، كان عرشه على الماء في ستة أيام ثم استوى على العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يوم يجن سماوات، انه حتى عرش الرحمن اوامره ونواهي عم تتغير من وقت الى اخر. سوي هاي عم يعطيك اياها انه حتنتبه انه هي سنة من سنة الله الثابتة، والرحمن ثنائي.
طيب اذا موقع هذه المواضيع في نظريتك المعرفية هي مفاتيح،
هي عمود فقري،
مفاتيح لفهم القرآن
عمود
الكريم،
عمود فقري للعقيدة،
والفهم كثير وعمود فقري كما تقول للعقيدة. شكرا لك دكتور. أعزائي المشاهدين، انتهى وقت الحلقة، نتابع في حلقات قادمة إن شاء الله حواراتنا مع الدكتور محمد شحرور في برنامج التفكير والتغيير. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.